يا درة بين اللغات مصونة أبدا، وذا وعد من الرحمن، هي أم كل الناطقين بحرفها، وهي الهوية في مدى الأزمان. إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم اللغة الخالدة، برنامج عن اللغة العربية من إعداد وتقديم سمية الواتعي. إخراج رقي الكبسي.
أهلا بكم يا عشاق الحرف الأصيل والكلمة المجنحة في حلقة جديدة من برنامج اللغة الخالدة. مستمعينا، لغتنا ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي وطن من السحر والجمال ووعاء للفكر ومرآة للروح. اليوم نبحر معكم في سفينة البيان لنطوف بين شطآن شتى، نفتش في دقائق ألفاظها، ونستخرج درر بلاغتها، ونستلهم الحكمة من مأثور خطبها وآياتها. جهزوا قلوبكم وعقولكم لرحلة ممتعة، ولنبدأ معا أولى محطاتنا.
فروق لغوية.
الفرق بين آبا وأنابا وتاب. في اللغويات العربية تعد هذه الأفعال الثلاثة آبا، أنابا وتاب من الأفعال التي تدور في فلك الرجوع، لكن لكل منها لمحة دلالية وبلاغية تميزها عن الأخرى. فالفروق الدقيقة بينها من حيث المعنى والاشتقاق والاستعمال. آبا من الأوب، المعنى الأصلي هو الرجوع المطلق إلى الموطن أو المآل، وغالبا ما يستعمل للرجوع إلى الأصل أو المكان الذي انطلقت منه. فالفرق الدقيق يركز الأوب على الحركة والعودة الذاتية إلى نقطة البداية، سواء كانت عودة مادية كالرجوع إلى المنزل أو معنوية كالرجوع إلى الله. في القرآن الكريم استعمل غالبا للدلالة على المرجع النهائي والجزاء، كقوله تعالى إنا إلينا إيابهم، ووصف به الأنبياء لكثرة رجوعهم إلى طاعة الله وخلوصهم له، نعم العبد إنه أواب. أما أنابة من الإنابة فالمعنى الأصلي هو لزوم الرجوع مرة بعد أخرى، ومأخوذ من النوب، وهو تكرار الشيء أو نزوله بالخلافة مثل ناوب أو نيابة. والفرق الإنابة أخص من الأوب، فهي تعني الرجوع بقلب خاضع ومقبل على من ترجع إليه. وفي السياق الإيماني، الإنابة هي رجوع القلب من شواغل الدنيا إلى الله تعالى بالتوبة والإخلاص والتزام الطاعة، وتتضمن معنى تقويض الأمر إليه. في القرآن الكريم ترتبط دائما بإصلاح السريرة والتوجه القلبي، كقوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أما التوبة فالمعنى الأصلي هي الرجوع عن الذنب والندم عليه وترك المعصية إجلالا للحق. والتوبة مشروطة بوجود ذنب أو تقصير أو اعوجاج سابق يراد تصحيحه والرجوع عنه، فالتائب يرجع عن طريق الخطأ إلى طريق الاستقامة. والتوبة تنسب للعبد بمعنى رجوعه عن المعصية، وتنسب إلى الله تعالى بمعنى رجوعه على عبده بالمغفرة والرحمة، كقوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. إذا كانت الفروق اللغوية تمنحنا الدقة في اختيار الكلمة المناسبة، فإن للعربية أسرارا تفوق الوصف وخبايا تدهش العقول. تعالوا بنا نفتح معا صندوق العجائب لنستخرج معا كنوزا لغوية لا تنضب.
كنوز لغوية.
من غرائب لغة الضاد التي لا توجد في غيرها من اللغات المثنى الدال على شيئين غير متشابهين من ذلك الوالدان وهما الأب والأم. العشاءان المغرب والعتمة. أما الأصغران فهما القلب واللسان، والعراقان البصرة والكوفة، والعصران الليل والنهار، والأمران الفقر والمرض، أما الأسودان فهما التمر والماء، والجديدان الشمس والقمر، والثقلان الإنس والجن، والداران الدنيا والآخرة، والقريتان مكة والطائف، والأصفران الذهب والزعفران، أما الرافدان فهما دجلة والفرات، والحرمان مكة والمدينة، والأحرمان الدهر والموت، أما الأبيضان فهما الماء واللبن، أما الأبردان فهما الظل والفي.
قصة مثل.
وما هذه الكنوز إلا مرآة لحياة العرب وتجاربهم، فقد صاغوا حكمتهم من عبارات سارت بها الركبان، واختصروا مواقف الدهر في كلمات بليغة. فما هي قصة الكلمة التي تحولت إلى سهم نافذ؟ دعونا نعرف ذلك في قصة مثل تقول أبلغ من قس. فما هي قصة هذا المثل؟ قس بن ساعدة. فمن هو قس بن ساعدة؟ هو قس بن ساعدة بن حذافة الأيادي، أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، ورأه النبي في سوق عكاظ، وتوفي قرابة عام 600 ميلادي، أي قبل البعثة النبوية بقليل. كان حكيما من حكماء العرب، وأول من آمن بالبعث والتوحيد في الجاهلية من غير أهل الكتاب، وكان يسمى أسقف نجران. ولقس بن ساعدة ريادة في الخطابة العربية، فهو أول من خطب متوكئا على سيف أو عصا، وأول من قال في خطبته أما بعد وهي فصل الخطاب، وأول من كتب من فلان إلى فلان، وأول من أقام البينة في القضاء فقال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ارتبطت بلاغة قص بخطبة تاريخية ألقاها في سوق عكاظ، وهي مجمع العرب التجاري والأدبي، وكان يخطب وهو واقف على جمل أورق رمادي، وقد سحرت خطبته عقول العرب لبلاغتها السجعية العميقة وإيقاعها المؤثر. ومما جاء في خطبته المشهورة: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانفعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر، وبحار تزخر، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالإقامة فأقاموا، أم تركوا هناك فناموا. ثم أنشد شعرا يبكي العيون عن فناء القرون الأولى ومصير البشرية المحتومة. صار العرب من ذلك الحين إذا أرادوا مدح شخص يمتلك جوامع الكلم ويأسر القلوب ببيانه وفصاحته وقوة حجته، قالوا عنه هو أبلغ من قس، ليصبح قس بن ساعدة الرمز الأعلى للبلاغة الخطابية في الوجدان العربي في الجاهلية. أما الآن فلدينا الإمام علي عليه السلام أبلغ من خطباء العرب كلهم.
لمسات بيانية.
من روائع بلاغة العرب ما يعرف بإيجاز القصر، كلمات تعد على أصابع اليد الواحدة لكنها تتزع لشرائع وتساتير كاملة. تأملوا قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. أربع كلمات فقط قلبت موازين الفصاحة. العرب قديما كانت تقول: القتل أنفى للقتل، وظنوا أنهم بلغوا القمة، لكن التعبير القرآني جاء ليعلن أن الموت القصاص هو نفسه سبب الحياة والأمان للمجتمع كله. أحرف قليلة حمت دماء البشرية جمعاء، فالبلاغة ليست مجرد تزيين للكلام، بل هي هندسة العقل والروح وطريقة العربي في ملامسة القلوب.
فوائد قرآنية.
من فصيح القرآن الكريم آية في كتاب الله تعالى جاء فيها خبران وأمران ونهيان وبشارتان. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله العظيم. حكى الأصمعي أنه سمع جارية أعرابية تنشد فأعجب بقولها وقال لها: قاتلك الله ما أفصحك. فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قول الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فقد جمع الله جل وعلا في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين.
قل ولا تقل.
قل: رجعت الكتاب إلى صاحبه رجعا، فأنا راجع له وهو مرجوع إليه والكتاب مرجوع. ولا تقل: أرجعت الكتاب إلى صاحبه إرجاعا، إلا في لغة هذيل وما نحن وهذيل. قال تعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. وقال: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، ولم يقل على إرجاعه. وقال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولم يقل أرجعت. والفعل الثلاثي يفضل على الرباعي إلا إذا ورد النص على عكس ذلك.
من حكم الإمام علي عليه السلام.
يقول أمير المؤمنين في أبيات جميلة: إن رمت أن تقلى فزر متواترا، وإن شئت أن تزداد حبا فزر غبا، منادمة الإنسان تحسن مرة، وإن أكثر إدمانها أفسد الحب. هذه الأبيات الجميلة تختصر حكمة اجتماعية بالغة الأهمية في إدارة العلاقات الإنسانية والحفاظ على المودة بين الناس. معنى البيت باختصار: إذا أردت أن يملك الناس ويكرهوك فداوم على زيارتهم بلا انقطاع. وزيارة غبا في اللغة تعني أن تزور يوما وتترك أياما، أو تكون زيارة بين الحين والآخر على فترات متباعدة تترك مسافة للشوق. البيت يدعونا إلى الاعتدال في المخالطة، فكثرة الإلحاح في الزيارات والوجود الدائم قد يثقل على أصحاب البيوت ويحول المودة إلى عبء ثقيل وممل. أما ترك مسافة زمنية بين زيارة والأخرى فزر غبا، فهو يجدد شوقا في القلوب ويجعل لزيارتك قيمة وبهجة عندما تحب، وهو ما يتوافق مع المعنى الوارد في الأثر الشهير: زر غبا تزداد حبا. أيها الأحبة، قطفنا معكم اليوم في بساتين العربية، قطفنا من فروقها وتأملنا في كنوزها وعشنا مع أمثالها، وحلقنا في لمساتها البيانية وفوائدها القرآنية، ونورنا عقولنا بحكمة للإمام علي عليه السلام. تمضي الساعات وتتغير الأزمان، وتبقى لغتنا هي الهوية والشريان، شمس لا تغيب ونبع لا يجف. حتى نلتقي بكم في الأسبوع القادم مع لقاء جديدة في سفينة اللغة الخالدة. استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، ودمتم بخير، وإلى اللقاء.
كنتم مع اللغة الخالدة. إعداد وتقديم سمية الواتعي. من إخراج رقي الكبسي.